بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، استعرضت معكم في الدرس الماضي بعض فضائل داود، وقلنا إنه كان متميزا، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي القوة، القوة في العبادة والقوة في المادة وكذلك والبدن. ورأينا كيف أن هذا التميز يخلق للمتميزين أعداء، ورأينا قصته مع طالوت، نتابع إن شاء الله تعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنه رجاع إلى الله عز وجل، وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، يؤثر كل شيء يحبه الله على ما يحبه هو. وقد ذكرنا من فضائله أو من إنعام الله عليه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، ذكرنا ذلك. ومن نعم الله عليه قول الله تبارك وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه، أعيروني اهتمامكم، كلمات يعني معجزة، إعجاز. وشددنا ملكه أي قويناه بالأسباب الدنيوية والأسباب الدينية. قوينا ملكه بالأسباب الدنيوية المادية، بكثرة الجند وبهيبة قذفها الله تبارك وتعالى في قلب من يراه وفي قلب بني إسرائيل. من أين أتت هذه الهيبة؟ أولا النبوة، ثانيا لما رأوا من بعض تصرفاته التي تدل على إيش؟ على عطاء رباني. ونذكر حادثة واحدة. روى عكرمة عن ابن عباس أن رجل ادعى عند داود على رجل آخر بقرة، قال: فلان سرق مني بقرتي. ادعى ذلك وجيء بالمدعى عليه فأنكر، ما أخذ شيء. فقال داود للمدعي: أقم البينة. بين على المدعي واليمين على من أنكر. قال: ما أجي. فلم يقم البينة. فرأى داود في منامه أن الوحي يأمره أن يقتل المدعى عليه، لأنكر ما عندي البقرة، ما أخذش وحيا. المنام رؤيا الأنبياء وحي. فتريث داود، قضية دم وقتل، وتتكرر عليه الرؤيا تأمره بأن يقتل المدعى عليه، فأتى به قال: يا هذا، والله القصة كذا وكذا وكذا، ورؤيا الأنبياء وحي، فلا بد من قتلك. فتكلم، فصمت الرجل ثم قال: صدق الله، والله يا نبي الله، يعني مش قضية البقرة وحدها، ولكنني قتلت أبا هذا الرجل غيلة من كذا وكذا، ولا أحد يعلم. وحدة لا يذهب شيء، لا يضيع شيء، لا تظن شيء يضيع، لا والله، إن فعلت ولم تتب ولم تستغفر لابد أن تقابل بهذا. نعم، ما بضيع شيء. قال: والله يا نبي الله، القضية أنني قتلت أباه غيلة منذ كذا وكذا ولم يعلم بذلك أحد. فقتله داود. هذه الواقعة ألقت الهيبة في قلوب بني إسرائيل منه، تأييدا لقول الله عز وجل: وشددنا ملكه. والحاكم إذا كان له هيبة بالعدل، النفوس تطمئن للعدل. نعم، أما الأسباب الدينية الموجبة لشدة تقويته وشدة ملكه وتقوية هذا السلطان فالصبر والتأمل والاحتياط، وكونه رجاء إلى الله تبارك وتعالى في كل تقديراته وتقريراته. هذا الذي العبد الذي يؤيد من الله عز وجل. وآتيناه الحكمة، سددنا ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة الإصابة في الأمور، وكان داود يصيب الأمور بدون تروي بسرعة بديهة، وقد يتروى أحيانا إذا يتعلق الأمر في الدماء، لكن يأتيه الحكمة ويأتيه إصابة الأمر على الحق والسداد بديهة بديهة، ربنا تعالى يسهل له ذلك. فالحكمة إصابة الأمور ووضع الأشياء في أحكم مواضعها. وإن شئت قل أتيناه الزبور وفيه كذلك حكمة وفيه مواعظ. نعم، والزبور كله حكم. وفصل الخطاب هو بلاغة مواقع الكلام، بلاغة مواقع الكلام، وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سامعه إلى مزيد بيان. كلمتين ثلاثة الذي يقابله يفهم، لا يحتاج إلى شرح طويل. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، لا يحتاج سامعه إلى زيادة بيان، إنه كلامه على المفاصل يعني تماما حز يأتي. والفاصل هو الفارق بين شيئين في اللغة، ويطلق الفاصل أو فصل على ما يميز شيئا مشتبها به عن ضده، يميز بين شيء الحق وبين شيء المشتبه، يضع هكذا. فصار المعنى أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أوتي أصالة الرأي وفصاحة القول، ما إذا تكلم جاء بكلام فاصل يبين به الحق من الباطل، شأن كلام الأنبياء والحكماء. ماذا قال النبي؟ أوتيت جوامع الكلم، المعنى الضخم في الكلمات القليلة، هذا المعنى جوامع الكلم. ورحم الله البقاعي عندما ذكر في كتابه نظم الدرر قال وفصل الخطاب يعني يفرق بديهة بين الحق والباطل وبسرعة، بين المتشابهات دون أن يحتاج إلى شيء من التأمل أو الروية، توفيق رباني. نعم، فيبين من سرده للحديث يبين معانيه، ويضع الشيء في أحكم مبانيه، في أحكم مبانيه. وقال صاحب أثر التفاسير في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال الفقه في القضاء، كان إذا قضى ليس له نظير. حتى تفهم فصل الخطاب كيف يعني في القضاء، نضرب مثل واحد يعني من ذلك البين على المدعي واليمين وعلى من أنكر، هذا من فصل الخطاب. ومن سورة أخرى ننقلها لكم في فصل الخطاب ما ورد، نعم، أن ابن أبي يعلى جاءته امرأة أو ما جاءته، جيء له بامرأة قذفت رجلا، لو أنت كذا، وكانت المرأة مجنونة، فقالت له يا ابن الزانية لرجل. فهذا القول، فقالت له يا ابن الزانية، جلدها في المسجد، جلدها قائمة. وصل الخبر إلى أبي حنيفة، فقال أبو حنيفة لقد أخطأ ابن أبي ليلى في ستة وجوه. هذا فصل الخطاب، عدد أبو حنيفة شو هي. الرجل جلد امرأة، قذفت رجلا، جلدها حد القذف، قالوا لأبو حنيفة جلدها كذا وفعل كذا، قال لقد أخطأ في 6 أماكن. شو هي؟ قال أولا مجنونة، والمجنون لا حد عليه، هذه خطيئة لا حد عليه لأنه غير مكلف كما تعلمون. والثاني لا يقام إلا حد واحد، فأقام ابن أبي ليلى حدين لما جاء له بالقذف الأول، قذف ضربه، بعد ما ضرب كررت القذف للرجل الذي إيش الذي قذفته في المرة الأولى، وتكرار الحد على مقذوف واحد لا يعاد، وهذا قول أبي حنيفة فنأخذ عليه يعني لا يعاد، لأن القذف عند أبي حنيفة حق لله عز وجل فلا يكرر، عند الجمهور حق للعبد بتكرر إذا قذفه مرة أخرى. الثالث أقام الحد بدون مطالبة المقذوف، المقذوف طالب بالمرة الأولى، بالمرة الثانية ما طالب، هذه المرة الذي أخذه أبو حنيفة على نعم. الرابع والى بين الحدين، وينبغي أن يفرق بينهما، ثم قذفت في المرة الأولى أقام الحد، شتمت قذفة أخرى بعد ما أقامت، لا تفرق حتى ما تتعرض المرأة للهلاك. والخامس أنه حدها قائمة، والمرأة لا تحد قائمة، تحد من جلوس أو بحفرة حتى يكون في أستر لها. السادس أنه أقام الحد عليها في المسجد، والإجماع أو شبه إجماع منعقد أن الحدود لا تقام في المساجد. هي معنى فصل الخطاب، ثقة في القضاء. نعم، ننتقل إلى داود الملك. صار الملك في داود كما قال ابن كثير، وجمع الله عز وجل له بين الملك وبين النبوة، بين خيري الدنيا والآخرة. وكان قبله يكون الملك في سبط وتكون النبوة في سبط، فداود أول من جمع له الله تبارك وتعالى الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة، بالملك وبالنبوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، جمعنا لك النبوة وجمعنا مع إيش؟ مع الملك. بعد أن توج ملكا صعد إلى حبرون، مدينة الخليل اليوم، وأقام فيها 7 سنوات، ثم انتقل إلى مكان يقال له حصن صهيون بكسر الصاد، وهو حصن مسمى باسم داود إلى الآن، قريب من بيت المقدس. وحبرون مدينة الخليل، وغلب عليها اسم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أول من مات ودفن فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم سارة زوج إبراهيم، سارة ماتت قبل إبراهيم، دفنت قبله، ثم دفن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى جنبها، ثم توفيت ربقة زوجة إسحاق فدفنت إلى جانبهما في ذلك المكان، ثم توفي إسحاق فدفن في المكان كذلك إلى جانب زوجته، ثم توفي يعقوب فدفن في المكان، ثم توفيت زوجته لعيا قدها إيليا فدفنت إلى جانبه كذلك، إلى أيام سليمان بن داود. بعد داود أوحى الله عز وجل مش إلى داود، إلى سليمان، أن اجعل على قبور عبادي حيرا، حيرا يعني حظيرة وحمى جدار حوط المكان، وكان منخفض بشبه المغارة. نعم، وأراد أن يبنيه في مكان سليمان مطل على حبرون، اسمه الرامة، مكان اسمه الرامة، أراد أن يبنيه في مكان عالي، فأوحى الله إليه لا. طيب كيف أعرف أنا مدروس مندرس المكان بدقة؟ فأوحى الله عز وجل إلي أن أنظر إلى النور، سأرسل لك نورا من السماء عند المغيب، فمكان إحاط النور ترسم الحياة. سألنا أهل الخليل كثيرا حديث، لأن هذا قول المؤرخين أردت أن ينطبق، يعني بعضهم مع الأسف أغلبهم ما بيعرفوا لا المغارة ولا من فيها، بيعرفوا أن إبراهيم هو انتهى المشكلة، لأن أحدهم أفادنا شيء أن ينطبقوا مع قول المؤرخين، مع قول المؤرخين. نعم، انظر إلى النور. فنظر سليمان فكان النور في حبرون فوق المغارة التي فيها هؤلاء، فبنى الحير. فبنى الحير، قال المؤرخون وخلف الحير قبر يوسف. يوسف مش داخل المغارة، برا. نعم، ليش؟ لأن وين توفي يوسف؟ في مصر. وشو جابوا له؟ لأ بعدين، قبر يوسف خارج الحير برات. نعم، بشوي. كان مدفونا وسط النيل يوسف، توفي فوضعوه في تابوت من الرخام المرمر، وعمي مكانه فدفن تحت النيل. فلما موسى أراد أن يرجع إلى بلاد الشام أو رجع، طلب من الناس أن يعلموه أين. قالوا لا نعلم إلا امرأة كبيرة نسألها عمرها 100 سنة أو تزيد فجيء بها. قالوا أتعلم؟ قالت نعم. قالوا تدلينا؟ قالت بشرط واحد. قال موسى وما هو؟ قال أن أكون رفيقتك في الجنة. قال غير هذا؟ قالت أبدا. فقال لك ذلك وحمل إلى وندفن فيه. وذلك ورد في الأثر أظن عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على غيره، لكن أظن عن النبي أن رجلا كان يخدمه فقال له ألك حاجة؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال كم كيل من الشعير أو كذا. قال والله لقد كانت عجوز بني إسرائيل أفقه منك. يعني طلبة الجنة أنت طالب شعير أعطوه ما يريد. قال نعم. فحمل داود، فحمل يوسف إلى هناك. نعم، عند آبائه. حبرون قريبة من بيت المقدس، عشرات الكيلومترات، 30-40 حسب ما سأل المؤرخون، لم يذكروا مساء، قالوا قريبة وبس. وسع داود رقعة أو مملكته، رقعة مملكته التي كانت محصورة في حبرون وصهيون. حاربه الوثنيون فحاربهم في بلاد الشام، انتصر عليهم، استولى على منطقة فلسطين. بلاد الشام تدت إلى الفرات وضمها إلى ملكه، وفتح عاصمة الآراميين دمشق بعد معارك شرسة. وحاربه بنو عمون أهل الأردن هنا، واستولى على شرق الأردن كلها. نعم، وهكذا أصبحت مملكة داود من أيلة العقبة إلى الفرات، إلى الفرات. واحتل القدس وجعلها عاصمة لدولته، استهلها من اليبوسيين. هنا المؤرخون وعلى رأسهم محمد السيد الوكيل له كلمة، حتى ما يظن إسرائيل إنه لهم حق في هذا إيش في الأراضي. قال نعم حوله، إن ادعاء الإسرائيليين أن البلاد التي احتلها داود في فلسطين والشام والأردن أن لها أنها لهم وامتد ملكه إلى الفرات، يقولون إنها بلاد، يقول إنه ادعاء باطل لا يستند إلى وثائق شرعية تثبت حقهم في هذه البلاد. ذلك لأن هذه البلاد قبل مجيء داود كانت مسكونة من أناس ليسوا إسرائيليين وإنهم من العرب، فالعماليق سكان فلسطين هم من العرب، سكنوا أرضهم على فترة تاريخية طويلة. وإذا حكم الإسرائيليون هذه البلاد فترة بسيطة، هي فترة سليمان وداود تتجاوز 70 سنة، فليس لكم حق الدعاء أنها إيش أنها لنا. ولو كنتم مثل سليمان وداود والله يا أخي على رأسنا. نعم، هذه الفترة القصيرة التي حكم فيها الإسرائيليون لا تكسبهم حقا تاريخيا يقول إنها لنا أبدا، بل هي من حق العماليق وهم العرب نعم. وحقهم أن يعودوا إلى ديارهم وإلى بلادهم. وعلى هذا فيكون الإسرائيليون هم الدخلاء وهم المغتصبون لهذه البلاد. ثم يعلق أحد المؤرخين بعد هذا الكلام فيقول: وفي اعتقادي أنه لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يخرس الطغاة إلا قوة الحق. فإذا أراد العرب والمسلمون استرداد بلادهم والعيش في أمان فيها وعلى أرضهم، فعليهم بالعودة إلى التمسك بدينهم والاستعداد بالقوة المادية والمعنوية لردع عدوهم واستخلاص حقهم. هذا قوله. لما بودع داود بالملك في حبرون خليل، بقي 7 سنين، نزل إلى صهيون، بايعه بنو إسرائيل، لأنه في حبرون بايعه سبط منهم وهم يهوذا. حتى اليهود كانوا يكرهون يعني داود لأمور نذكرها فيما بعد، ما بيحبوا الحق. بعد 4 سنوات من إقامته في صهيون أو حصن صهيون كما يسمى، نزل ببني إسرائيل طاعون شديد كاد يهلكهم، ففزع داود ودعا الله عز وجل أن يكشف ما بهم، فكشف الله تبارك وتعالى عنهم ذلك ببركة دعائه. هناك أحداث مثيرة وقعت في عهد داود لابد من ذكرها، يعني أمور أحداث ضخمة. يقول المؤرخون: لم يخلو عهد داود من أحداث مثيرة تلفت النظر أو تلفت نظر الباحثين بأهميتها، وترغم أهل التحقيق على أن ينظروا في هذه الوقائع وفي هذه الأحداث، هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة. لذلك المحققون مشوا بحذر وبدقة ليتحققوا من صدق الواقعة أو من كذبها. وكل حدث في التاريخ وفي أي عصر من العصور فإن هذا الحدث لا يخرج عن أمرين: إما حدث ثابت الوقوع مؤيد بالبراهين والوثائق التي تؤيد وقوع هذا الحدث، وإما أن يكون الحدث أو الخبر مكذوبا مصطنعا مزورا. ففي أحد أمرين، لتشويه وقائع وإخفاء حقائق وتضليل الباحثين، المزورون هكذا ديدنهم، يريد يعموا الحقائق، يخفوا الافتراء على التاريخ. ونحن نشاهد في العصور القريبة بل وفي أيامنا من يريد طمس الحقائق لإخفاء الحق وإظهار الباطل، ما يبان. نعيش من الدش ومن تغيير الحقائق، فكيف بأحداث وقعت منذ آلاف السنين؟ إذا في عصرنا عم نشوف أحداث يعني ما عدت تعرف الحق من كثر الدس والتعمية والباطل والدعاية هكذا. نعم. وقد كثر الوضع والدس في تاريخ الفترة الإسرائيلية وما بعدها، حتى كما تعلم إن لفظة الإسرائيليات عند المؤرخين وعند المفسرين من المسلمين، كلمة الإسرائيل ترتبط بالكذب، تقول هي حادثة إسرائيلية. نعم، مرتبطة بالكذب. نعم، المسلمون يرمزون بلفظ الإسرائيليات إلى الأخبار غير الموثوقة والمكذوبة التي يدسونها في التاريخ والتفسير لإخفاء الحقائق. ثم شاعت هذه العبارة بعد ذلك عند المحققين من غير المسلمين، كما أكدوا المحققين أن كلمة الإسرائيليات يغلب عليها إيش؟ الدس والكذب. ولقد هيأ الله تبارك وتعالى برحمته جماعة من الباحثين المحققين فرغوا أنفسهم لتحقيق هذه الأخبار وإصدار الأحكام عليها بما تستحقها من صدق أو كذب. نعم، والتأكد من كونها موضوعة أو غير موضوعة. يقول الدكتور الوكيل: ولا شك أن هذه الأحداث بعضها حقائق لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، وبعضها موضوع زائف مكذوب وإن ساندتها أقوال الأكاديميات العلمية أو المشهورون من الإيش لإلهم اسم كبير. نعم ولو إنه اسم كبير الأدار في العلم إنه اسم كبير لا تثبت أنه كذب. فلا تغرك الأسماء الطنانة إلا إذا تحققت بالأدلة. حدث في عهد داود أحداث بعضها من هذا القبيل مكذوب وبعضها من ذلك القبيل ثابت واقع مصدق. نستعرض الآن حادثة مسخ قسم أو عصاة من بني إسرائيل قسم قردة. نعم حتى نقف على الحقائق وحتى نستفيد من العبر. الحادثة الأولى مسخ يهود أو بعض يهود أية خليج العقبة قردة. يقول صاحب معجم البلدان أيلة بلدة على ساحل بحر القلزم، قلزم يعني البحر الأحمر، وهي مدينة لليهود الذين حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد السمك يوم السبت، النصب يوم السبت، فخالف فمسخوا قردة. وسميت أيلة باسم أيلة بنت مدين ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، باسم حفيدة إبراهيم. لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، نعم هو في تبوك جاءه حاكم أيلة يوحنا بن رؤبة، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. شو الجزية كانت؟ 300 دينار، وأمر النبي أن لا يزاد عليها. فكان عمر بن عبد العزيز لما بعض الجباة يزيد الجزية يقول احذروا الزيادة على مين؟ على أهل أيلة، لأن النبي أعطاهم 300. وقفوا عنده. فصالح النبي يوحنا وقرر على كل حال من دينارا واحدا من الذهب، لكن الرسول اشترط عليه شرط، قال إذا مر بك المسلمون أن تستضيفوهم، يعني بالضيافة 3 أيام. قال حاضر، يعني الجماعة ما قصروا في هذا. وكتب النبي له كتابا أن يحفظوا أهل أيلة وأن يمنعوا يحموا. فكان عمر بن عبد العزيز كما ذكرت لكم لا يزيد، وعلى أهل أكثر من 300، وكانت دنانيرها من الذهب المشهورة، ذهب أهل أيلة مشهور يسمى هبري. ولذلك لما توفي لأحيحة ابن الجلاح ولده نظر إليه عند موته فرأى وجهه يدل على حسن آخرة بالمع مثل الدينار الذهب، فماذا قال؟ قال ألا إن عيني بالبكاء تهلل، ألا إن عيني على ابنه، ألا إن عيني بالبكاء تهلل، جزوع صبور كل ذلك يفعل، يعني أصبر مرة وأجزع مرة، جزوع صبور كل ذلك يفعل أو يفعل، فإن تعتريني بالنهار كآبة لموته، فإن تعتريني بالنهار كآبة فليلي إذا أمسى أمر وأطول، فليلي إذا أمسى تذكروا في الليل أمر وأطول، فما هبرزي، هنا الشاهد، من دنانير أيلة، فما هبرزي يلمع دينار ذهب بيلمع، فما هبرزي من دنانير أيلة بأيدي الوشاة، الوشاة يعني اللي الصبابين الذهب، مو الوشاة يعني لا يوشي من الوشي بحل الذهب بلمعوه، فما هبرزي من دنانير أيلة بأيدي الوشاة ناصع يتأكل أن يلمع بأحسن منه يوم أصبح غاديا ونفسني فيه الحمام المعجل، يعني وجهه بعد موته ألمع من الدينار الهبرزي الذي صقل ووشي بحيث أصبح لامعا. ويقول بعض المؤرخين إن في أيلة نعم برد النبي صلى الله عليه وسلم، وهبه لحاكمها يوم زاره في تبوك، زار حاكم النبي، أتى إلى النبي وصالحه ويوحنا كما برؤبة، وصالح النبي على الجزية كما ذكرت لكم. حدث المسخ أو حدث المسخ حدث يجذب القارئ إلى تحقيقه والتتبع، هل حقيقة حصل هذا؟ لأنه يثير في النفس الدهشة والتساؤل والعجب، لأنه حدث فريد في تاريخ البشرية، لم يقع غيره، حدث فريد في تاريخ البشرية. نعم، فلم يحدث أن تحول مخلوق في الجنس البشري أو في أي جنس، لم يثبت في تاريخ البشرية أن جنسا تحول إلى جنس آخر. الجنس بقي هو الجنس، السمك بقي السمك، الحوت الحوت، السلحف، أبدا أبدا، منذ خلق الله الأرض ومن عليها وما عليها إلى يومنا هذا. طيب ماذا نقول إذن في نظرية داروين أن الإنسان أصله من فصيلة القردة؟ هكذا، ثم الحمد لله تعلمون شيء، ثم ترقى رأي دار، ثم ترقى النوع، هذا النوع فصيلة القرود ترقى بسبب المؤثرات البيئية والعوامل الحضارية حتى تحول إلى صورته الحالية الإنسان. فهي نظرية أولا قد انهارت ولم تثبت للتحقيق العلمي أبدا، وقد أثبت كذبها عمالقة الفكر والمحققين حتى من الأجانب، حتى من الأجانب أثبتوا كذبها، مثل كاتروفان عالم بيولوجي فرنسي، ومنهم العالم أوشين كلارك كبير، وتكلمت عن ذلك الكاتبة العربية منيرة الغايات في كتابها مذهب النشوء والارتقاء، كما تكلم الدكتور أنور الجندي في كتاب له اسمه سقوط الداروينية. ثم ثبت أن العظام التي أتوا بها ليثبتوا هذا التدرج كانت قد لعب فيها بحيث بردت لتوافق إيش، لكن المحققين قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا إن داروين لما كان يهوديا حاول بنظريته من إنسان أصل قرد أن يزيح عن اليهود أجداده كابوس المسخ الذي لا زال يلاحقهم إلى هذه الساعة، فادعى أن الإنسان أصل قرد ليرفع عن اليهودي هذا العار، لأنه أي إنسان تقول لك هؤلاء إيش، قتلة الأنبياء وإخوان القردة والخنازير، أراد أن يرفع عن اليهود هذا العار، فقام بالإتيان بهذه النظرية التي لم تثبت ليرفع هذا الكابوس عن عما يلاحق أبنائهم من بعدهم. أما سبب هذا المسخ فهو ما ارتكبه بعض يهود أيلة العقبة من المخالفات التي أمر الله تبارك وتعالى أن ينفذها فخالفوها، اعتدوا على الأمر الشرعي، على أمر الله تبارك وتعالى الذي أمرهم به منذ عهد موسى. ما هذا الأمر؟ المحافظة على حكم السبت. نقف شوية عند السبت حتى نفهم شو السبت يعني. شو باقي شيخ؟ أمروا أن يحافظوا على حكم السبت، أي عدم الاكتساب فيه، لا تشتغل في أمر الدنيا، ليتفرغوا فيه للعبادة بقلب غير مشغول في أمور دنيوية، والله علم ماديتهم القاتلة. نعم شوف، والله عز وجل يريد من عباده أن يأخذوا أوامره مأخذ الجد في تنفيذها، سواء كان هذا الأمر في شأن من شؤون الدين أو شأن من شؤون الدنيا. أضرب لك مثلا، خذ في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا في عندنا إيش؟ هنا عندنا أمران، أمر ديني وأمر دنيوي. فالله يريد أن تأخذ بجد الأمر الديني كما تأخذ بجد الأمر الدنيوي كذلك، هكذا. فماذا قال لك أمره؟ قال لك إذا نودي إلى الصلاة فتفرغ للمسجد، وإذا قضيت الصلاة فعليك بالشهر. نعم، واحد في الدين واحد. وهذا منهج الله تبارك وتعالى. فالله لا يريدك أن تتاجر أو تبيع وقت العبادة، وكذلك لا يريدك أن تبقى في المسجد وتترك أمر الدنيا والكسب فيها. فإذا قضيت الصلاة فانتشر، هذا منهج متكامل. كما أنه لا يريدك أن تبيع وتشتري وقت العبادة، كذلك لا يريدك أن تكون في المسجد وقت الكسب ووقت العمل بلا داعي. بتلاحظ يا إخواني أن هناك يومان في الأسبوع لم يذكرهما الله عز وجل بالاسم في القرآن الكريم، يوم الجمعة ويوم السبت، بينما أيام الأسبوع الباقية منسوبة إلى إيش؟ إلى العدد. تقول الأحد منسوبة للواحد، الأحد الأول، الاثنين منسوبة للاثنين، الثلاثة الأربعاء للأربعة، الأربعة الخميس منسوب للخمسة. كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة لكن لم ينسب. لماذا؟ لأن اليوم الذي اجتمع فيه للكون تمام نظامه ووجوده، فسماه الله عز وجل يوم الجمعة، اجتمع للكون كماله. هيأوا مشانك يا عبد الله. فلما اجتمع للكون كماله وترتيبه وتنظيمه سماه الله عز وجل يوم الجمعة وجعله عيدا لنا نحن المسلمين، جعله عيدا لأنه اجتمع فيه تمام إيجاد الكون وتمام النعمة الإلهية من هذا الإيجاد. فالمؤمنون يجتمعون فيه حفاوة بخلق الكون لهم ومن أجلهم. هذا هو الجمعة. نعم، وكان ذلك في ستة أيام كما تعلمون. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان تمام الخلق في يوم الجمعة، في اليوم السابع وهو يوم السبت. كان كل شيء قد استقر في الخلق وفرغ من خلق الكون، والسبت مأخوذا من السبات، فالكون كله استقر وسكن. هذا هو المعنى، وهو سكون الحركة بعد تمام الخلق والحركة، استقر. فلما أراد اليهود يوما للراحة في الأسبوع قال أعطيتكم يوم السبت لأن كان فيه سبات الكون ليتفرغوا فيه للعبادة كما ذكرنا، بقلب يعني بعيد عن الشغل. أخذ الله العهد عليهم من أيام موسى على هذا، فهل وفوا بالعهد؟ نتمم إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.